صباح السعادة لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في جولتنا الصباحية ليوم الأربعاء، وفيها تتابعون رياضة التمازج، تليها برنامج الصحة، وأيضا تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كل هذا مستمعينا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
عالم امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا رياضة التمازج.
رياضة التمازج. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الفريدة، ونحن بنتحدث عن الرياضة النسوية وأهمية الرياضة بالنسبة للمرأة. معنا في هذه الحلقة الفريدة من نوعها الأستاذة غادة محمد علي. أهلا ومرحبا بك يا في راديو تمازج.
أهلا ومرحبا براديو التمازج، والتحية لكل المستمعين الكرام. أنا بقول لكم مساء الخير، وأتمنى أن أكون يعني ضيفة خفيفة عليكم.
غادة محمد، الرياضة بتمثل شنو بالنسبة لك أنت كمرأة موجودة في المجتمعات السودانية؟
بالنسبة لي أنا شخصيا يعني الرياضة مهمة بكل ضروبة، مهمة للمرأة يعني كممارسة يعني أو جزء من البرامج الخاصة للنساء. مفترض يعني كل النساء أو بالذات يعني البنات الصغار مفترض يمارسوا الرياضة مما هم صغار لحد ما يكبر، يكون يعني جزء من حياتهم، جزء من برنامجهم، يكون يعني كسر للروتين أو البرامج الموجودة. لكن ما أعرف يعني الشيء اللي شايفه إنه نحن في السودان شوية يعني عندنا عادات وتقاليد أو مغيد الناس إنه البت يعني ما مسموح لها إنها تمارس الرياضة كتير يعني برا إلا داخل شنو؟ داخل المدرسة أو يعني البرامج داخل المدرسة. أصلا البرنامج الرياضي العقل السليم في الجسم السليم.
وده بيقودنا لسؤال، هل ما هي فوائد الرياضة صحيا بالنسبة للمرأة، وخاصة إذا نظرنا إن المرأة السودانية ذكرتي إنه واحدة من معوقات إنه المرأة عشان ما تمارس الرياضة هي الأعداد والتقاليد. الفوائد الصحية بالنسبة للمرأة من خلال النشاط الرياضي
بجد يعني الفوائد الرياضية أو الفوائد بتاعت الرياضة عموما كثيرة بالنسبة للمرأة، لأن الجسم فعلا محتاج يعني ده جزء من نشاطك إنت أو جزء من برنامجك إنت. فأنا بفتكر إن الحاجة دي مدام أصلا هي صحية إحنا ننظر لها من ناحية إيجابية بالنسبة لنا يعني إحنا كناحية صحية أو ناحية إيجابية، ما ننظر لشنو العادات والتقاليد والحاجات دي. فبتمنى إنه نظرة الناس أو وجهة نظرهم تختلف. أتمنى إنه يكون في دراسة عن الحاجات دي، يكون مسموح لأي بنت تمارس الرياضة من ما هي صغيرة لحد ما تكبر، لأن أصلا هي بتلقي فيها حاجات، وأي زول بيلقى نفسه في حاجة مفترض يمارسها عشان هو يقدر يتصرف يعني التصرف طبيعي حسب الشيء.
بتقول شنو الأسر السودانية اللي بتمنع بناتها من ممارسة الرياضة؟
أتمنى إنه يتفهموا الشيء ده من جانب الإيجابي من جانب الصحي، فأتمنى إنه يساعدوا أو يساهموا في إنه يدعموا البنات، إنه يشجعوهم إنه يمارسوا الرياضة ويشاركوا على مستوى السودان وعلى مستوى العالم إن شاء الله.
لو رجعنا في شخصك أنت قادة محمد علي مستمع راد جمازج، ونحن بنحاول الآن في حلقة خاصة عن الرياضة النسوية، كنت بتمارسي أي نوع من ضروب الرياضة اللي كنت بتمارسيها؟ هل وجدت صعوبة في أنك تمارس الرياضة بالنسبة للأسرة بتاعتك؟
بجد ما كنت يعني في أي هناي عائق، لأنه يعني كانت الأسرة يعني بتحب الرياضة. فمن الحاجات اللي كنت بتذكرها وأنا صغيرة يعني كل الأسرة كانوا زي ما بيقولوا في السودان هلال ومريخ، فكانت الأسرة كلها مريخابية، فكنا بنشجع المريخ، بنحضر الكورة، بنحضر كأس العالم، بنشجع أي حاجة. يعني في المدرسة كنت عادي بشارك أي نوع من الرياضة أنا ممكن أختار وممكن أشارك أساهم عادي، فكنت بحب الرياضة بجد. حتى لو ما كنت مشاركة كنت بشجع وبساهم في برنامج الرياضة.
منطقة جبال نوبة بتسخر بكثير من الأمزجة، وفي نموذج لبنات مارسن الرياضة وبقن بطلات عالميات في مجال الرياضة، خاصة في منشط ألعاب القوة كالجري ورمي الجلة. وأيضا هنالك يعني نموذج من البنات مارسن الرياضة في جنوب كردفان جبال النوبة، منشط الكرة الطائرة وكذا. هل بدايتك كانت في الفترة ديك عبر الدورة المدرسية؟
بجد كنت يعني بشارك بس داخل المدرسة، لكن ما شاركت على مستوى الدورات المدرسية، لكن بشارك داخل المدرسة فقط. وكنت يعني من المشجعين بالنسبة للطالبات المشاركات، فأنا بشجع الرياضة بالنسبة لكل البنات. أتمنى إنه الفترات الجاية إنه يكون مسموح لهم إنه يشاركوا البرنامج الرياضي جزء من حياتهم. فأنا بجد قاعد أشوف يعني حتى في مناطقنا يعني على سبيل المثال يعني تلقى أبسط الأشياء ممكن واحدة تلقاها مثلا مسموح لها إنها مثلا تسوق الدراجة، ده جزء من الرياضة، رغم إنها هي صح فعلا تستخدم الدراجة في حاجاتها في حياتها العادية، ممكن تجيب موية، ممكن تجيب حطب، ممكن تساهم في أي حاجة من البيت، لكن ده برضو جزء من الرياضة. فبتمنى يعني لو نحن برضو استخدمناه بفكرة إنه نحن نمارسها كممارسة رياضية بنساهم بها وبنشارك بها يكون جزء من حياتنا، يكون في برنامج مثلا بتاع سباق أو برنامج مثلا بتاع يوم مفتوح مثلا للسباق بتاع الدراجات كنساء.
الرقص الشعبي والممارسة اللي بتمارسها المرأة في الرقصات الشعبية، ونحن على دراية وعلى علم إنه هذه المناطق مناطق جبال النوبة الرقص الشعبي فيها كل رقصة يعني بتلقاها عنيفة، عندك الكرنج، عندك الكمبلة، عندك الرقصات القوية اللي فيها حركة، دي مبتعد تبريها واحدة من ضروب الرياضة اللي ممكن قد تمارسها المرأة في المناطق الريفية،
واحدة من البرامج الرياضة، لأن فعلا يعني إنت أثناء الممارسة مثلا للرقصات اللي إنت ذكرتها اللي هي الكرنج أو يعني دي واحدة من الرقصات أنا بشوف أن أنت بتحرك فيه كل جسمك أو بتركز فيها بكل عقلك، فأنت يعني من غير ما بتحس تلقى نفسك أنت بكل حواسك بكل ناية بكل نشاطك أنت أديت حاجة بعد ذاك تستخدمت كل حواسك، ده بيكون شنو غير فيك أو غير في فهم. أنا بشوف أنه غير السودان أو غير جبال النوبة الأفارغة على مستوى بيحبوا الرقصات الإيقاعات، يعني دي حاجة ثابتة في حياتهم، يعني دايما تلقاهم حتى في حياتهم اليومية يعني تلقاهم بيتماشوا مع شنو الإيقاعات،
يعني حتى أسلوب المرأة الريفية الموجودة في المناطق دي، يعني نجد إنه المرأة بتأخذ مشاوير بعيدة، مكان الموية بعيد من منطقة السكن، الزراعة، يعني بتلقى المرأة شال الريكة لمسافة بعيدة جدا جدا، الحركة والمشي ذاته هو نوع من الرياضة. وهناك في غراكم موجودة في جبال النوبة بنلقى المجتمع كله بتحرك وبيمشي كتير، دي برضو واحدة من ضروب الرياضة الموجودة عندكم يعني في الحياة الطبيعية بالنسبة للمواطن،
ممارساتهم لحياتهم الطبيعية من مثلا موية أو زراعة أو مثلا يعني الحطب، المهم الحاجات اللي بيمارسوها يوميا دي، يعني دي حاجة أول حاجة بتقوي الجسم، يعني أنا قاعد أشوفها ده جزء من البرنامج شنو الصحي، يعني أي زول تلقاه بتحرك كتير يمارس يعني جزء من الرياضة يوميا، حتى لو مشى مرة واحدة في اليوم مثلا مشى الحطب أو مشى الموية أو جمشى مثلا المرة الثالثة جاء رجع مشى الزراعة، دي ثلاثة حاجات أو ثلاثة حركات في اليوم هو بيأديها من غير ما يحس لقى نفسه إنه فعلا بجد غير في البنية بتاعته.
في ختام لقاءنا ده قادة محمد علي بتقول شنو للنساء ما بمارسن الرياضة؟
نصيحتي إنه كل زول يعني يلقى مساحة ولو بسيطة حتى لو داخل البيت، يعني أنت ممكن تمارس الرياضة بطرق مختلفة، يعني حتى جوا البيت ممكن تمارس الرياضة، برا ممكن حتى المشاوير العادية البسيطة، يعني بدل أنا أركب مواصلات ممكن أتمشى كداري عادي مشوار مشوارين أجي راجعة، داخل البيت مثلا مع الشفع ممكن أمارس معهم رياضة، على الأقل أنا أفرق على نفسي وأفرق على الشفع خلوهم يشاركوا معي بفهمي، أنا ممكن أنا أشارك معهم وهم يشاركوني.
دي كانت الأستاذة قادة محمد علي، وكانت في لقاء خاص عن الرياضة النسوية. مستمع رأي التوازج، حتى جديد اللقاء في حلقة جديدة من حلقاتنا المفتوحة للمرأة في كل الأمكنة، بنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.
رياضة تمازج
أهلا بكم مجددا مستمعينا في جولتنا الصباحية من راديو تمازج، فيما مضى تابعتم الرياضة، أما الآن لبرنامج عشان صحتكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة،
بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم صحتكم.
مستمعينا في كل مكان متابعين برنامج عشان صحتكم، برنامج الخاص بالصحة عبر راديو تمازج، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. يسعدنا الليلة إنه نستضيف دكتور جرين وأخصائي النساء والتوليد. ماشي نتكلم عن واحد من الأمراض اللي دائما قاعد يكون مرات بصورة شائعة وسط النسوان الحوامل، اللي هو ضغط الجنين. إذن دكتور جرين بنقول لك مرحبا بك بداية، وانت ضيف معانا في البرنامج.
اهلا بك كدام، واهلا بالمستمعين الذي تماجد في كل حدود جنوب السودان وفي كل المناطق الحدودية المتاحلة.
مرحبا بك. مرحبا بك. يا زي ما انا قلت في البداية، احنا ماشيين نتكلم عن مرض ضغط الجنين. هو معروف بضغط الجنين، انا ما اعرف لو عنده تسميه تاني طبي اكثر. ففي البدايه بديك الفرصه تعرفنا اول حاجه بالمرض هو شنو في الحقيقه. تفضل.
طبعا ضغط الجنين ده الاسم الشائع للناس اللي قاعدين يتكلموا عربي والناس اللي تلبس في السودان وكده. كان اسمه شائع للجنون، ضغط الجنون. وفي الحقيقة يقسم لأنواع كثيرة حسب what we call a clinical presentation، يعني طريقة البشر بيها. ففي نشوار بيكونوا عندهم ضغط من قبل الحمل، وبعد ذلك مع الأعراض بتاعت الحمل، حتى لو كان الضغط كنترول كويس يمكن بعد ذلك اللي يحصل مضاعفات وكده. وده بنسميه الكونيك هايبرتنشن. في نسوان بيحصل لهم ارتفاع في ضغط الدم بعد الأسبوع 20 من الحمل. فده بنسميهم دين الناس اللي بيقولوا لهم مثلا دين الناس اللي بيكون عندهم ضغط الجنين وكده. فده بيسموه البريجنسي ديوز هايبرتنشن او الجستيشنال هايبرتنشن. ده الترجمه الحرفيه مثلا لضغط الجنين يعني. وهو مرض شائع في الحمل، وهي واحده من الاسباب اللي بتؤدي الى الوفيات. طبعا وفيات الامهات في الحمل عندها اسباب كثيره، وأهم أسباب لها هم زي 4 ولا 5. يعني ضغط الجنين ده بيعتبر السبب الثاني اللي بيؤدي لوفاة الأمهات أكثر في الحمل. السبب الأول طبعا ناتج عن النزيف في الحمل، والسبب الثاني هو ضغط الجنين. ضغط الجنين ما حاجة حينة، وهي واحد من أسباب الوفيات بتاعت الأمهات خاصة في جنوب السودان. وعلشان كده المواطن البسيط والمرأة في الفترة بتاعت الحمل محتاجة تعرف كثير عن ضغط الجنين وكده. فده ببساطة التعريف البسيط عن المرض.
طيب أسباب شنو الأسباب اللي بيؤدي للجنين شنو دكتور؟
الأسباب اللي بتؤدي إلى ضغط الجنين كثيرة، لكن أهم الأسباب إنه هو كثير في النسوان، يعني اللي عندهم الحمل الأول يداب، اللي هو الحاجة اللي بيسموها شنو الدلال في الميجرافيت، يعني المرة الجاية تحمل أول مرة عندها عندها علاقة ب لا يعني هو شائع في الحمل الأول ده نمرة واحد. وبالنسبة للأجزاء في نظريات كثيرة طبعاً للأجزاء بتاع ضغط الجنين ده، في نظريات بتتكلم عن الهرمونات طبعاً الحمل ذاته عندها هرمونات، الهرمونات دي تكون يعني كثيرة في الجسم بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. والنظرية دي بيثبتها مثلاً الحالة بتاعت الحمل العنقودي مثلاً، في حاجة يسموها الحمل العنقودي نتيكول التوف بلاستيك ديزيز او الفيشنال توف بلاستيك ديزيز. الحمل العنقودي ده الخلايا بتاعت الجنين بتتكاثر بطريقه ما عاديه وبتفرز كميات من هرمونات، فبتلقى انه المراه اللي عندها الحمل العنقودي ده في الشهور الاولى من الحمل بيكون عندها ضغط الجنين. الحاجه الثانيه اللي بتثبت انه النظرية بتاعت الهرمونات هي مثلاً وقت تكون المرأة حامل بكيمان، طبعاً وقت يكون عيال اثنين أو ثلاثة المشيمة بتفرز كمية من الهرمونات، والكمية من الهرمونات دي بتؤدي إلى الارتفاع في ضغط الجنين. دي النظرية الأولى بتاعت الهرمونات. النظرية الثانية بتتكلم عن طبعاً الزوجين وقت يكونوا قاعدين مع بعض لفترة طويلة الجهاز المناعي بتاع الجسم بيكون متعود. جهاز المناعة بتاع الأم بيكون متعود على الحرارات المنوية والسيل الأناليسيس بتاع الراجل وكده. فا وقت لا قدر الله يحصل تغيير في الزوجية أو في الشريك وكده، مرات برضه بيكون فيها تأثير، لكن الحاجة دي ما أثبت فيها من منظور ثاني. يعني انه مثلا لو البلد قاعده في الجنين وفكر انه والله يا اخي البلد دي مش هتنفذ وكلام ثاني، لا دبل بسيط. لكن دي الاسباب الشائعه يعني بتحصل في هذا. السبب الثالث والسبب اللي عنده اثبات علمي يعني اكثر من النظريات الثانيه هي الخلاصه. طبعا وقت يحصل الحمل الجنة بعد ذاك الإخصاب بيحصل في الأنابيب. ومن الأنابيب بعد ذاك الجنين بيتحرك لحد ما يجي ينزل في الرحم. وبرات بيكون المشيمة محتاج إنه يتلصق في الرحم تمام علشان ما يستفيد الجنين من الدم اللي بيجي من الأم، الأغذية اللي بيجي من الأم. ففي أغلب الأحيان بيكون العلاقة بين الخلاصة والرحم علاقة ما حميمة، يعني الخلاصة بتكون ما ملتصقة كويس بالجدار بتاع الرحم. ده اللي بيسبب الكثير من أنواع الضغط اللي قاعدة تحصل في الحمل. دي الأسباب الرئيسية، في أسباب تانية كثيرة لكن دي الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي إلى ضغط الجنين في الحمل. والسبب الرابع هو الناس اللي عندهم ضغط أصلا قبل الحمل، فبالتالي وقت يحصل الحمل الحمل طبعا نسبة الدم بتزيد فوقه، السوائل برضه بتزيد حول وكل الزيادات بتاعت الدم ده النسبة بتاعت الدم بترتفع لحوالي 50-55%. وفي الحاجة اللي بنسميها الكاردياك اوتبوت يعني الكمية اللي بتضخها الدم القلب عينين بيزيد برضه، ده بيساهم في انه الحالة تسوء أكثر للزول اللي كان عنده ضغط قبل الحمل وكده. دي الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي لارتفاع ضغط الدم في الحمل اللي هو الحاجة اللي بنسميها ضغط الجنين.
نعم. طيب شنو أبرز العلامات والأعراض بتاع ضغط الجنين؟
الأعراض كثيرة طبعا، وكبيجوا أولا بتبدأ مثلا في ناس بيكتشفوا الحاجة دي عربيا، يعني مثلا يجي المستشفى للمتابعة العادية ويجي شباب ضغط ويلقوا ضغط الدم ده مثلا 140 على 90، ديل ما بكون عندهم أعراض في كثير من الأحيان. لكن أول ما الأعراض تبدأ تظهر بتبدأ تظهر في شكل مثلا صداع، الزول يقول لك والله أنا مصدع كل يوم، وقدر ما تبلع البنادول الصداع ده ما يعدي يروح. علشان كده بنقول انه واحد من العلامات الخطيره في الهمل ان المراه تكون عندها صداع. فلو المراه عندها صداع المفروض ما تشتري البنادول براها وتقعد في البيت، المفروض تمشي المستشفى دي سلاح بدل الدواء. واحد من الاعراض اللي جداها. الاعراض الثانيه طبعا بتجي نتيجه للمضاعفات، كانه ضغط الجنين ده بياثر ما في الدم براه لكن بياثر في جميع اجزاء الجسم. يعني مثلا ممكن ضغط الجنين ده يعمل مشاكل في الصدر وتجي المراه مثلا تضيق في التنفس، يعني ما قادره تتنفس ونسبه الاكسجين بتقل. ممكن يجي مثلا بعلامات ان الجسم كله يتورم، يعني يتورم في الرجلين ويتورم في البطن ويكون في ورم في الوش وكل اجزاء الجسم حسب الخطوره بتاعته. دي واحده برضه من الاعراض. بعد ذلك البرد بتاع الجنين ده برضه وقت يرتفع بيأثر على الكلى. فممكن المرأة تجي مثلا بمشاكل في البول مثلا، فيها ما قادرة تقول والله يا دكتور، يقول لنا والله يا دكتور أنا قاعد أشرب كثير لكن البول ما قاعد يجي. ده بيؤدي مثلا للحاجة اللي يسموه الفشل الكلوي الحاد. ممكن يجي بنفس الأعراض دي برضه. ومرات برضه بيأثر في الكبد. يعني ممكن الكبد يتأثر برضه ويجيب بألم في فم المعدة هنا. يقول لك والله يا دكتور عندي ألم في فم المعدة من يوم من امبارح أو من أول امبارح ما قادر أروح له. ده وقت بيكون في تأثير في الكبد. ممكن يجي بأعراض خطيرة برضه، يعني تصل لمرحلة إنه مثلا يجي وجع في العيون وما تقدر تشوف. يعني في مرات يعني في حالات نادره طبعا انه الام او المراه الحامل تفقد البصر نتيجه للارتفاع بتاع ضغط الدم اللي هو اللي بيسببه في ضغط الجنين ده. برضه واحده من الاعراض اللي بتجيها. وممكن يصل مرحله تشنجات، يعني دي مرحله اخيره خلاص، يعني ان وصلت مخازين ما تتشنج. وقت تتشنج ده الجسم بعد ذلك بيتغير، ما بيكون ضغط جنين ثاني براه، وده بيسموه الكلبش بالعربي، والناس اللي بيعرفوا الانجليزي ده بيقولوا له الكلبش يعني. فدي كلها اعراض ممكن تجي بها ضغط الجنين. وممكن الاعراض دي تؤدي لوفاه الجنين ذاته جوا البطن. يقول لي والله يا دكتور انا الجنين ده له يومين ثلاثه ما يتحرك. فجلزات يمكن يموت وتأثر بالحياة الحاصلة من الأم دي. فدي ببساطة الأعراض اللي يمكن تجيبها ضغط الجنين كده.
طيب دائما بيظهر في الشهر الكم أو الأسبوع الكم من الحمل؟
المفروض يظهر الحاجة اللي بنسميها ضغط الجنين ده بيظهر بعد الأسبوع العشرين. بعد الأسبوع العشرين يعني حوالي الشهر الخامس. حوالي الشهر الخامس لقدام دي الفترة اللي ممكن يظهر فيها ضغط الجنين. لكن في ناس برضو ما محظوظين بيظهر لهم من بدري من قبل الأسبوع الخامس، وديل غالبا ديل الناس اللي بيكونوا عندهم ضغط أصلا قبل الحمل. فالأعراض دي بتبدأ تظهر بدري في الشهر الأول، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث وكده. لكن في أغلب الأحيان الناس اللي ما عندهم ضغط ضبال كده يظهر بعد الاسبوع العشرين لحد الولاده. طبعا الولاده ما بين الاسبوع، الولاده بتصل لحد الاسبوع الاربعين. من الاسبوع العشرين لحد الاسبوع الاربعين ده بنفتح يظهر فوق ضغط الجنين. مرات ما بتكون ظاهر في الفتره دي، ممكن يظهر في الولاده، اما الوجع يبدا يظهر ضغط الجنين. دي حالة برضه نادرة. وفي حالات برضه بتظهر بعد الولادة طوالي، يعني تلبي هسه بعد ربع ساعة بعد نص ساعة من سلالة الضغط تلبي الضغط برضه يرتفع. مرات ذات ممكن يخرجوها البيت تمشي تجي بعد يومين ثلاثة بارتفاع في ضغط الدم وكده. دي حالات نادرة، لكن أغلب الحالات بتظهر بعد الأسبوع العشرين قبل الولادة.
أوكي.
في أغلب الحالات.
لحد ما نتقابل كونوا دائما بصحة. في إلى اللقاء.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
راديو تمازو على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم مجددا مستمعينا، تابعتم فيما مضى برنامج عشان صحتكم. أما الآن إلى استديوهات راديو تمازج لمتابعة نشرتنا الإخبارية.
تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 13 من سبتمبر للعام 2023. في مقدمة النشرة تتابعون: برلمان جنوب السودان يمرر قانون المصارف إلى مرحلة القراءة الثالثة. وزير مالية جنوب السودان يطالب بتحصيل الضرائب بشكل فعال وإزالة نقاط التفتيش المتعددة. نائب حاكم ولاية جنغولي يقود حملة لنشر السلام. وجنوب السودان يتراجع عن خطة سيطرتها على صناعة النفط. كما هنا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. مررت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية يوم الاثنين مشروع قانون المؤسسات المصرفية والمالية الأخرى 2023 من مرحلة القراءة الثانية إلى القراءة الثالثة مع جميع التوصيات والملاحظات. ويسعى مشروع القانون الذي تم تقديمه في قراءته الثانية من قبل لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي ولجنة الحسابات العامة ولجنة التشريع والعدل إلى تعزيز كفاءة واستغلال بنك جنوب السودان في تنظيم القطاع المصرفي. في حديثه خلال الجلسة البرلمانية يوم الاثنين، قال محافظ بنك جنوب السودان المركزي جوني أوهيسا داميان أن تعديل مشروع القانون وتغيير اسمه من قانون بنك جنوب السودان 12-20 تعديل إلى مشروع قانون المصارف والمؤسسات المالية الأخرى 2023 أمر مهم للغاية، لأن وظيفته قد تشمل الآن مؤسسات مالية أخرى في البلاد. وقال: من المهم جدا أن نعدل الاسم على مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى 2023، لأن هذا سيشمل المؤسسات المالية الأخرى وسيشمل ذلك قطاعات أخرى لم تكن جزءا منه، مثل كيانات التمويل الأصغر التي تم الحديث عنها كثيرا. وأضاف: بعض المؤسسات التي قد ينظمها القانون تشمل شركات التأمين والمنظمات الادخار والإتمان التعاونية ومؤسسات الاعتمان ووحدات التمويل وبنك العقاري والاستثمار وغيرها. وقال إن مشروع القانون حيوي، لأنه يمكنه أيضا تنظيم الاحتياطيات الأجنبية وأسعار الصرف التي أثرت على جنوب السودان. وقال البرلماني كلمن تشوما إنه يأمل أن ينظم مشروع القانون أيضا شركات التحويلات المالية. وتابع: في هذه الأيام أصبح تحويل الأموال رقميا للغاية، ولديك خدمات مثل إم قروش وميمو باي وغيرها من خدمات المعاملات المالية التي لا يقطعها القانون بشكل واضح. وأضاف: أمل أن يقدم مشروع القانون هذه الخدمات، لأن هناك خطرا من إمكانية إساءة استخدام بعض هذه الخدمات في بعض الأحيان. كما أوصى جمعة بأن يتناول مشروع القانون مسألة صرف الدولار في السوق السوداء الموازية في شوارع جوبا وتعزيز جنيه جنوب السودان حتى يمكن الاعتراف به في دول أخرى مجاورة ودول شرق إفريقيا. وعرب بعض المشرعين عن قلقهم إذا فشل البنوك التجارية العاملة في جنوب السودان في دفع فوائد عملائها، قائلين إن ذلك تسبب في انعدام الثقة بين العملاء ومشغلي البنوك. وقال البرلماني وولدينغ أليو أن السبب وراء احتفاظ الكثير من الناس بأموالهم في المنزل هو أن البنوك تفرض الكثير من رسوم الخدمة. وأوضح أن بعض الناس يحتفظون بأموالهم في منازلهم لأنه عندما تقوم بإداء الأموال تفرض البنوك رسوما، وعند سحب الأموال فإنها تفرض عليك رسوما. أي نوع من النظام هذا؟ واقترح أن يكون مشروع قانون الخدمات المصرفية والمؤسسات المالية الأخرى لعام 2023 قادرا على معالجة مخاوف الجمهور بشأن الرسوم المصرفية الباحظة وبناء الثقة بين البنوك التجارية وعملائها. دعا وزير المالية والتخطيط في جنوب السودان هيئة الإيرادات الوطنية إلى ضمان تحصيل الضرائب بشكل فعال وإزالة حواجز الطرق المتعددة في جميع أنحاء البلاد. جاءت تصريحات الدكتور باك برنابتشول في كلمته لدى ختام المؤتمر الاقتصادي الوطني الأول لجنوب السودان في جوبا يوم السبت الأسبوع الماضي، وتابع أن إحدى الركائز الأساسية لأي اقتصاد محفظ هو وجود نظام ضريبي قوي وفعال، ومن الواضح أن هيئة الإيرادات الوطنية تحتاج إلى نظام فعال لتحصيل الضرائب بالإضافة إلى الضرائب الأخرى التي لا يتم تحصيلها حاليا. وأضاف: لقد بحثنا في تعقيدات الضرائب المتعددة التي تجمعها كل من الحكومة الوطنية وحكومات الولايات، وكيف أدى ذلك إلى زيادة في أسعار السلع الأساسية، وكيفية تنسيق هذه المجموعات بحيث لا يقع العبء على المواطنين. وقال إنه يخطط في الواقع للقيام بجولة في جميع نقاط تحصيل الضرائب في البلاد لمعرفة سبب عدم تنظيم الضرائب، ولماذا يوجد الكثير من حواجز الطرق على طول الطريق إلى جوبا، ولماذا يوجد نقص في الشفافية والمساءلة في تحصيل الإيرادات. وكشف أن المؤتمر ركز على القطاعات الحيوية مثل تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على الزراعة والتعدين والماشية الحية والحياة البرية والسياحة. وأضاف: ناقش المندوبون أيضا اللوائح المصرفية والبنية التحتية ورأس المال البشري والتجارة والوصول إلى الأسواق والحوكمة وإطار السياسات من بين موضوعات أخرى. يعاني جنوب السودان من نظام معقد لتحصيل الضرائب نسبة لتعددها من قبل الحكومة الوطنية وحكومة الولايات. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. قال موقع أخبار النفط أن حكومة جنوب السودان تراجعت من خطط سيطرة الشركات المحلية على إنتاج النفط من الشركات الأجنبية بعد انتهاء عقد العمل. تنتهي هذه العقود في العام 2027 ولا يمكن أن تتحقق. تولى جنوب السودان الإنتاج بسبب نقص التمويل والقدرات. وكانت خطة جنوب السودان بأن تتولى شركة النيل للبترول المملوكة للدولة في جنوب السودان نايل بيت عمليات إنتاج النفط من الشركات الأجنبية عند انتهاء العقود. ومن بين الشركات الخاصة في صناعة النفط بجنوب السودان شركة CNPC الصينية العملاقة وشركة بتروناس الماليزية. وكان على رأس جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي الأول بجوبا مناقشة خطتي لإنشاء خطة أنابيب بديل يتيح لجنوب السودان غير الساحلي منفذان لإيصال نفطها إلى الأسواق العالمية بدل من السودان. ورغم الحرب في السودان لم تؤثر بعد على صادرات النفط في جنوب السودان، إلا أن المخاوف تتزايد من أن النفط سيتعرض للخطر مع استمرار الصراع. ونقلا عن الموقع، قال رئيس البلاد سلفا كير في ختام المؤتمر الاقتصادي إن الحرب المستمرة منذ أبريل في السودان يؤثر على اقتصاد المنطقة من خلال التدفق الهائل للاجئين. لكن هناك مخاوف متزايدة من أن جنوب السودان نفسه قد ينزلق مرة أخرى إلى الحرب الأحلية وسط تزايد القدم بشأن استخدام عائدات النفط في البلاد. وأشارت مجموعة الأزمات أن الرئيس كير قام برهن صادرات النفط المستقبلية مقابل قروض مسبقة من مجموعة صغيرة من تجار السلع والبنوك التجارية، مما أدى إلى تراكم الديون مع إخفاء الموارد المالية للبلاد بعيدا عن الأنظار. وقال موقع أسعار النفط في أغسطس أن صادرات جنوب السودان من النفط الخام ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين تقريبا، على الرغم من الحرب المستمرة بين القوات الحكومية السودانية وقوات الدعم السري. ووفقا للموقع نفسه، يبلغ متوسط شحنات جنوب السودان من النفط الخام حاليا 154.839 برميلا يوميا، أي حوالي ضعف رغم شهر مارس 77.419 برميلا يوميا. يواصل مسؤولو الحكومة بولاية جنغولي بجنوب السودان سلسلة حملات نشر اتفاقية السلام المنشط للعام 18 و2000 لتجنب العنف الطائفي المتكرر في المناطق النائية. بدأت المبادرة في 18 من أغسطس وتغطي مقاطعات دوك وأورور وأيود الشمالية، ويقود الحملة نائب حاكم ولاية جونغولي جاكوبا كيج دينديد. في حديثه لراديو تمازج من مدينة أيوت يوم الخميس، قال نائب الحاكم أكيج إنهم شرعوا في مبادرة لمناشدة الشباب للكفء عن العنف القبلي مع اقتراب موسم الجفاف وإعدادهم بدلا من ذلك للانتخابات المقرر إجراؤها في العام 2024. وقال في هذه المهمة المتعلقة بالأمن والاستقرار والسلام، نناشد شبابنا أن يظلوا سالمين على أن لا يحشدوا أنفسهم لمحاجمة منطقة بيبور الكبرى. وأضاف عليهم بدلا من ذلك حماية أنفسهم داخل أراضي ولاية جونغولي، ولقد بدأنا هذا 18 من أغسطس بمنطقة واي بمقاطعة أورور حيث انتقلنا من قرية إلى قرية والآن نحن في أيود. وأضاف مهمتي هي أيضا معالجة قضية سرقة الماشية التي تؤدي دائما إلى القتال بين شبابنا المحليين، كما رأيت بنفسي عدم وجود شبكة اتصالات وكيف يعاني أهلنا من دون خدمات. وأشار إلى أن مهمته ستكون بمثابة دعوة للاستيغاث لإبلاغ تدخل الحكومة. وقال جيمي تشول جيك محافظ مقاطعة أيوت ونظيره في دوك بيتر لاتجور تشول إنهما يشاركان في الحملات المستمرة لأنهما يعتقدان أن السلام أمر حيوي لتقديم الخدمات للناس. ودعوا حكومات الولايات والحكومات الوطنية إلى تحسين تقديم الخدمات وتمكين الشباب من مواصلة مشاركتهم. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم قراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. رحب المجتمع المحلي في مقاطعة موروبو بإطلاق إذاعة محلية مجتمعية IT 87.7 FM، وهو مشروع إذاعي من منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم. يعد هذا التطور جزءاً من مبادرة أوسا تعرف باسم الصندوق للائتمان للمصالحة والاستقرار والقدرة على الصمود، بتمويل من الصندوق الائتماني بمتعدد الشركاء، ويتم تنفيذها بشكل تعاوني من قبل مجموعة من المنظمات بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة IOM ومنظمة سيبو ومنظمة SPEDM. وفقا للمدير التنفيذي لمنظمة سيبو إدمون ياكاني، فإن الهدف الأساسي لإذاعة مجتمعي هو توفير منصة للمجتمع لمناقشة القضايا واسعة النطاق ومعالجتها بشكل مفتوح. وأوضح أن الهدف أو القرة من إنشاء هذه الإذاعة هو أننا نريد إنشاء منصة يمكن للمجتمع استخدامها للمشاركة ومعالجة قضاياهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتابع في إطار المشروع، أدركنا أن مقاطعة موروبو تفتقر إلى محطة إذاعية فعالة، لذلك كان من المناسب لنا إدراج هذه المحطة الإذاعية حتى تتمكن من تعزيز خدماتنا في بناء السلام، لأننا أدركنا التحدي المتمثل في نقل الرسائل إلى المجتمع. وأضاف عدد محدود فقط من الأشخاص يتلقون هذه الرسائل، لذا بحثنا في كيفية تضخيمها، وكانت هناك حاجة لإنشاء هذه الإذاعة حتى نتمكن من الوصول إلى القاعدة الشعبية. وحث على تحمل المسؤولية الجماعية في إدارة واستدامة المحطة الإذاعية، مناشدا وكالات الأمم المتحدة مثل اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنظمة الدولية للهجرة للمساهمة في استمرارية محطات الإذاعات المجتمعية في جنوب السودان. وقال ياكاني إن تكلفة المشروع 200,000 دولار أمريكي تم استخدامها لبناء 5 غرف في موروبو وتجديد 3 غرف في لانيا وشراء المعدات واستشارة المهندسين والحصول على التراخيص اللازمة. من جانبه أكد بوغو أليكس منسق اتحاد الصحفيين في جنوب السودان بولاية الاستوائية الوسطى على أهمية الإعلام المسؤولة، وقال يجب استخدام هذه الإذاعة لإحلال السلام، وعلينا أن نبدأ باستخدام الكلمات التي يمكن أن تجلب السلام وترك كلمات الكراهية. وتابع ينبغي أن تكون برامجكم موجهة نحو بناء السلام، لأن تفترض أنك صحفي سياسي عندما لا تكون، ولهذا السبب أريدك أن تكون حاسما في برامجك. ودعا محافظ مقاطعة موروبو جوزيف ماوا المجتمع المحلي إلى محاربة خطاب الكراهية والتركيز على تعزيز السلام والمصالحة، كما أكد على أهمية الالتزام بالعمل بين المذيعين والمحررين في الإذاعة. إذاعة IT 87.7 FM سيغطي نطاق واسع تشمل مناطق موروبو وياي وكاجوكاجي وكوبوكو في أوغندا، وأجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. أدت صعقة رأدية يوم الاثنين إلى مقتل أكثر من 20 رأسا من الأبقار في مقاطعة لير بولاية الوحدة بحسب ما أفاد به السلطات المحلية. وقع الصاعقة الرعدية يوم الاثنين أثناء هطول أمطار استمرت لأربعة ساعات. وقال كواي قتلواكا صاحب الماشية لراديو تمازج الاثنين أن الحادث وقع في الساعة 12:30 ظهرا، وأن الصاعقة ضرب لواك الأبقار المبنية من مواد محلية وأحرقها مما أدت إلى وفاة الأبقار. وقال الصاعقة قتل جميع الأبقار 24، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها الحادث بالمنطقة. وأكد محافظ مقاطعة لير غاتيك لراديو تمازج وقوع الحادث، وأوضح أن الحادث وقع صباح يوم الاثنين في جونغ، وقتل الصاعقة 24 بقرة داخل لواك. مستمعينا في كل مكان، نهاية النشرة، لكن لمن فاتهم الاستماع إلى النشرة مفصلة أعود وأذكركم بما تصدر عناوين النشرة. برلمان جنوب السودان يمرر قانون المصارف إلى مرحلة القراءة الثالثة. وزير مالية جنوب السودان يطالب بتحصيل الضرائب بشكل فعال وإزالة نقاط التفتيش المتعددة. نائب حاكم ولاية جنغولي يقود حملة لنشر السلام. وجنوب السودان يتراجع عن خطة سيطرتها على صناعة النفط. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
بالنشرة مستمعينا، نحن بنكون وصلنا لختام جولتنا لهذا الصباح، بنشكر لكم حسن المتابعة، وإلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، لكم منا أطيب الأماني.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم على أثير بثنا اليومي من راديو تمازج. راديو تمازج هو خدمة مقدمة للمستمعين في أي مكان بالسودان وجنوب السودان. إذا لديك أي اقتراح تريد مشاركته معنا، يرجى الاتصال بنا على رقم الهاتف 00-25-477-677-5531 في أي وقت بين الساعة 9 وحتى الساعة 11 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة. يمكنك الاتصال بنا أيضا عبر الواتساب على نفس الرقم. مرة أخرى، إذا لديك أي نصيحة أو أي معلومات أو أخبار تريد مشاركتها مع راديو تمازج، رقم هاتفنا هو 00-25-477-677-5531. راديو تمازج.
خلوه السلاح،
فالحوار والشورى بتحقق نجاح.
نادواس لا فرقة، خلوه السلاح،
فالحوار والشورى بتحقق نجاح.
بكرة في وادينا بهل الصباح، نبني دارفورنا الجديد، هيا بالجد.
شوفوا كم ضرب رجعنا تاني رجعنا تاني لمة الناس ولنا فيه
أرضنا الطيبة الغنية الطيبة الغنية صخرة بالخير الكثير لو رجعنا تاني رجعنا تاني لمة الناس ولنا فيه
نبني خير دارفورنا احنا نعمل البيت الكبير نبني خير دارفورنا احنا نعمل البيت الكبير والصعاب حتما تزول
والعصير يصبح يسير
تشق وتعاني
وانت يا أمونة حقك ما بضيع والله تاني وانت يا صبر وعظيمة مستحيل تشق وتعاني
رجال بيحموك حتما بشرف طهر المعاني في المراعي وفي الزراعة في المدارس
انت تعملي بيت فاني
اتشريتنا نحنا في المنادق وفي النزول كم عانينا محنا عمغت فينا الجروح
يا ما اتشريتنا نحنا في الملاجئ في النزول يا ما كم عانينا محنا عمقت فينا الجروح
بينا وتلمينا تاني حقنا ما بيروح بينا وتلمينا تاني حقنا ما بيروح
نبني دارفورنا الجديد
شيد العز الصاروخ
السلام للإنفة بالعهد الجديد إن أولاد الأمجاد
النعيم هيا 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 هيا
نستحق يا أهلنا نفرح عدو أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نبوها الجباية نستحق يا أهلنا نفرح عدو أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نبوها الجباية نستحق يا أهلنا نفرح عدو أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نبوها الجباية نستحق يا أهلنا نفرح عدو أصوات الغناء والسلام
جوانا يا فرح ما بيزول بيناتنا تاني
تاني
الفتن يحصد ويزرع
حافظ حافظ والبلاد تاني
البتن يحصد ويزرع
حافظ
حافظ والبلاد تاني
البتن يحصد ويزرع
حافظ حافظ
بيناتنا تاني الفتن يحصد ويزرع
ما في زول
بيناتنا تاني
الفتن يحصد ويزرع
ما في زول.
على امتداد المناطق الحدودية راديو تمازج يقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.